من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. منورين. فهذا هو الجزء الثاني من سلسلة محاضرات بعنوان الانقياد، أضع من خلالها يدي على الداء الوحيد الذي ليس له ثان من أمراضنا، وكل أمراضنا فرع على هذا الداء الكبير. كان الرجل إذا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعه كان يقول له: أبايعك على السمع والطاعة في المنشط والمكره، أي في حال نشاطك إلى الفعل وفي حال كراهتك له. السمع والطاعة داؤنا الوحيد هو ترك هذا القانون، وهذا هو الذي ميز جيل الصحابة ورفعهم إلى الذرى ووضعنا نحن في الثرى. هناك جامعة هي أكبر جامعة في العالم، ينتمي إليها مليارات البشر، وهي جامعة بيئس، يعني بير السلم. رئيسها دعبس المفش، ونائبه ظلنطح الخنفشاري. هذه هي جامعة أهل الجهل، أكبر جامعة في العالم، ينضم إليها ملايين البشر، سواء كان ينضم إليها من الكافرين أو من المنافقين أو من الفاسقين أو من المخالفين على اختلاف درجاتهم. طبعا ليسوا جميعا في درجة واحدة، أهل الإسلام حتى مهما كانوا جهلة هم أفضل الناس على الإطلاق. لكن أريد أن أقول فيما يتعلق بأمتنا أمة الإسلام، الذي نزل بنا إلى هذا الحضيض أننا لم نكن مثل الصحابة رضي الله عنهم. وأنتم تعلمون أن الله تبارك وتعالى لما أنزل خواتيم البقرة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي رواه مسلم في صحيح، لما نزلت خواتيم البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. جاء الصحابة فبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة وبالجهاد وبالصدقة ففعلنا ذلك، ولكن جاءت التي لا نستطيع، لا نستطيع، لأن هذه الآية معناها أن الله تبارك وتعالى يؤاخذ المرء على خطرات النفس حتى وإن لم تنعقد الهمة عليها. خطر بباله أن يفعل أي شيء من المنكرات والفواحش العظام، هذه الآية معناها أنه يؤاخذ به، يؤاخذ بهذا الخاطر. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لذلك وكان الصحابة يفهمون مواقع الكلام، لم يكونوا كأمثالنا عرب أعاجم. نعم ننتسب إلى العرب ولكننا أعاجم وعجمتنا متنوعة، هناك أعجمي اللسان وهناك أعجمي الفهم، وأشرهما طبعا أعجمي الفهم. فقال عليه الصلاة والسلام تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ هذا هو الذي فعله اليهود، فحقت عليهم لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. قالوا سمعنا وعصينا، أتريدون أن تكونوا كأهل الكتابين؟ قولوا سمعنا وأطعنا. قال أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا هو الذي يدل على أن الله تبارك وتعالى اختار هذا الجيل لنبيه عليه الصلاة والسلام كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، إن الله نظر في قلوب العالمين فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم لرسالته، ونظر في قلوب العالمين فاختار أصحابه له، فحق لهم أن يقول الله عز وجل فيهم رضي الله عنهم وشرفهم بأن قال ورضوا عنه. رضي الله عنهم ماشي، ليس فيها شيء، وملك الملوك يرضى عن من شاء، لكن ورضوا عنه يطلعوا إيه؟ كلهم على بعضهم عبيده، لا يضره سخطهم ولا ينفعه رضاهم. فهذا هو موضع الشرف أن يقول فيهم ورضوا عنه. هؤلاء قال أبو هريرة في حقهم وذلت بها ألسنتهم، ذلت أي صارت الكلمة سهلة. واحد يقول طب وإيه الإشكال؟ قولوا سمعنا وطعنا، خلاص قالوا سمعنا وطعنا، إيه ما هي المشكلة؟ حتى يقول أبو هريرة وذلت بها ألسنتهم، كأنها يعني مسألة في غاية الصعوبة أن يقول سمعنا وطعنا. شوف الانفعال لمراض الله عز وجل موهبة. كثيرون يسمعون ويقول سمعنا وعصينا ويعصون، هي الفكرة مش سمعنا وعصينا، لا، بل قرن ذلك بالفعل، وأحيانا يوفق العبد إلى كلمة يرحم بها ويحرمها غيره. أرأيتم إلى عكاشة ابن محصن الأسد لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه إن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، يوم دون هذا الجمع كله يقوم رجل واحد يقول يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، خلاص هي طلعت واحد. قال آخر وأنا يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة، هذا ممن سبقت له الحسنى. يعني في سنن الإمام النسائي الكبرى في كتاب العلم بسند جيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كنت أنا وأبو هريرة وفلان جلوسا في المسجد فقلنا كل واحد منا يدعو الله تبارك وتعالى ويؤمن الآخران. قال فدعوت ثم دعا صاحبي ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فسكتنا. قال ماذا كنتم تفعلون؟ قلنا يا رسول الله كان يدعو واحد ويؤمن الآخرون. قال فليدعو. خلاص يبقى النبي صلى الله عليه وسلم انضم بقى إلى إيه؟ إلى الداعين. فقال أبو هريرة، كان الدور على أبي هريرة، دعا زيد ودعا صاحبه وبقي أبو هريرة. فقال أبو هريرة اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي. خلصها بكلمة زيد مثلا بين عباله ربع ساعة ولا حاجة وصاحبه كمان ربع ساعة، خلصها بكلمة زي النبي عليه الصلاة والسلام علمنا. عايز تخلص كل أدعية النبي التي دعاها في حياته في كلمة، هو علمها لنا برضه. قال اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دعاء ترك شيئا؟ ما ترك شيئا. فقال اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي، وأسألك علما لا ينسى. فقال زيد ونحن يا رسول الله نسأل الله علما لا ينسى. قال سبقكم بها هذا الغلام الدوسي. إذن هذا الحفظ الكبير جدا كان لأبي هريرة وحده دون سائر الصحابة، تميز لهذا. أهدي دعوة. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى أمر بأربعة أن يخرجوا من النار يوم القيامة، فخرجوا ثم قال أرجعوه، فالتفت واحد من هؤلاء الأربعة فقال يا ربي ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تعيذني فيها. قال أدخلوه الجنة. قالها هذا دون الثلاثة الباقين. دي مواهب، مواهب الرب الكريم تبارك سبحانه وتعالى. فأريد أن أقول أن الله عز وجل يختص من عباده من يشاء برحمته. الصحابة قالوا ذلت بها أبو هريرة، قال ذلت بها ألسنته. ما الذي كان يجري لليهود لو قالوا سمعنا وأطعنا؟ إيه اللي حصلهم يعني؟ لكن قالوا سمعنا وعصينا. يقول أبو هريرة فذلت بها ألسنتهم، أي تفضل الله عز وجل عليهم بأن قالوها. بمجرد أن قالوها أنزل الله عز وجل آية الرخصة عقبها مباشرة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا هو الذي أعز هذا الجيل. سمعنا وأطعنا. إذا صح الأمر، شوف أنا بكلمك أهو، إذا صح الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو النهي وجاء به رجل ثقة يعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام من قول غيره، فيجب عليك وجوبا ألا تنقص ولا تتأخر ولا تفضل أن تقول لا. يعني في هذا الجمع أظن، يعني لا أجزم، في هذا الجمع قد يوجد بيننا من يلبس خاتم الذهب أو دبلة الذهب. لو أنني قلت له الآن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على الرجال، فإن كنت رجلا فاخلع الذهب، إن كنت رجلا، لأنه حرمه على الرجال، يعجبني كثيرا لو أن أحد هؤلاء المبتلين بهذا نزع خاتمه الآن وأنا أتكلم، لو أنه فعل هذا لكان مسلما، مش يعني لو ما فعلش يبقى كافر، مسلما أي مستسلما. وأضرب لك مثلا، هب أنك وأنت تمشي الآن في الطريق لقياك النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تلبس هذا الخاتم، ولم يقل لك اخلع الخاتم، إنما نظر إليك فقط نظرة منكر، بالله عليك تخلع ولا لا؟ أنت وضمير تخلع ولا لا؟ طيب بصح ما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يلبس خاتم الذهب فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده فنزعها نزعا شديدا وألقاه على الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم نزع منه الخاتم وألقاه، فلما أراد الرجل أن يترك مجلسه ويقوم قالوا له: خذ خاتمك. قال: ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله. يعني ممكن ياخذه يخزنه مال مخزون كنز ينتفع به. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يراقبون عينيه عليه الصلاة والسلام، لو نظر إلى واحد نظرة رأى فيها شيئا من العتاب يفهم ماذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ كل حياتهم كانت هو عليه الصلاة والسلام، كانوا يراقبونه كالكاميرا المسجلة من محبتهم له. أنس بن مالك يقول لما سئل عن شيب النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يكن في لحيته إلا 17 شعرة. عاديني عند الشعر اللي في لحيته عليه الصلاة والسلام. قيل لخباب بن الأرت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: كيف كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته، لأن لحيته كانت عظيمة تظهر من الخلف فيقوم يعرف أن القراءة أنه كان يقرأ بهذا. في الحديث الصحيح أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب أحمر، فلما رآني أعرض عني. قال: فرجعت إلى الدار وسجرت به التنور، خلعه ورمى في الفرن، ثم بدل ثيابه وجاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ماذا فعلت بثيابك؟ خلاص ما هو فهم، مش يقول له: يا رسول الله طب انت زعلان من ايه؟ ها؟ لا، لم يكن هذا الجيل هكذا. تعرف المحب ده، المحب لا يبحث عما يبحث عنه الناس، المحب غايته أبعد من ذلك، أبعد من هذا بكثير. كل الحاجات الصغيرة البسيطة دي اللي تهمه. في سنن الدارمي بإسناد صحيح عن قرضة ابن كعب قال: بعثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الأمصار لنعلم الناس، فمشى معنا يعني بعض الطريق حتى وصلنا إلى مكان ما فجعل ينفض التراب عن رجليه، ثم قال لنا: أتعرفون لما مشيت معكم؟ قالوا: نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا حق عليه. قال: لا، إنكم تأتون قوما لهم دوي بالقرآن، فإذا رأوكم قالوا: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث، واعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزئان. شوف كلام عمر ده مهم جدا. ألا هو أرسلهم ليعلموا الناس، هيروحوا يخرصوا هناك كل ما واحد يقول له قول لي حاجة عن النبي وسيسكت ما تكلمش؟ إذن لماذا أرسلهم؟ شوف كلام عمر يقول: واعلموا أن أسبغ الوضوء ثنتان ثلاث وتجزئ ثنتان. عايز يقول لهم فيما يتعلق بالحلال والحرام والأحكام الشرعية إنما أرسلتكم لهذا، لكنني أعلم أنكم تذهبون إلى قوم محبين. هيسألك عن السفاسف الصغيرة بقى. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلتفت إزاي؟ طب كان بياكل إزاي؟ طب كان بينام إزاي؟ كان بيقوم إزاي؟ المحب إنما يسأل عن هذا. المحب لا يسأل كيف كان يتوضأ ولا لا 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 أبدا. المحب غايته أبعد من هذا. فحنفتح بقى سهالي ونعمل مصطبة، ها؟ ونيجي بقى الأحكام الشرعية نخل بها. فأراد أن يقول لهم نموذجا لما ينبغي أن يقوله للناس، وهو ما يتعلق بالأحكام الشرعية في الحلال والحرام. أما السيرة بقى وكان بيضحك إزاي ويحزن إزاي، وإذا مس لحيته كيف كان يمس لحيته، وكيف كان يكتحل، وكيف كان يحمل العصا، ده المحب إنما يسأل عن هذا. ودي طبيعة المحبين دائما، كل المحبين سواء كانوا يحبون على المستوى الدنيوي أو يحبون الله ورسوله دائما يبحثون عن مثل هذا. لكن الفرق الكبير أن الذي يريد الله ورسوله والدار الآخرة تكون عاقبة محبته عادة حسنة عليه، بخلاف أهل الدنيا يمكن أن يبذل حشاشة نفسه ويرجع خاسرا عقوبة له. لا شيء أدوم ولا أعظم أجرا من محبة الله ورسوله، كل سبب في الدنيا ينقطع مهما بذل المرء. يعني أنا بتكلم الكلمتين دول تذكرت حكاية، الحكاية دي لما قرأتها قديما اهتز لها قلبي رفرف، وأنا أظن أن قلوبكم هترفرف برضه. كان هناك رجل أعرابي أحب امرأته حبا كبيرا، ثم طلبت المرأة منه شيئا أعجزه، وكان هذا الرجل لا يستطيع أن يحصل هذا الشيء إلا إذا جاب البلدان وجمع لها ما تحب، فانفعل لها ولمراضيها وركب ناقته ومشى في الدنيا وغاب عنها سنين يجمع لها ما تحب، وأتى داره فطرق الباب وقد شحب لونه وهزل بعيره، فلما فتحت الباب فرأته دار بينهما الحوار التالي، وسجله هذا الأعرابي شعرا. أنا سأذكر الشعر وسأفسره. قال: رأت نضو أسفار أميمة شاحبا، على نضو أسفار فجن جنونها، فقالت: من أي الناس أنت ومن تكن؟ فإنك راعي صرمة لا تزينها. فقلت لها: ليس الشحوب على الفتى بعار، ولا خير الرجال سمينها، عليك براعي ثلة مسلحبة يروح عليه محضها وحقينها، سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة، وأنعم أبكار الهمو يعونها. لما قرأت هذا الشعر والله اهتز قلب، أنا قلبي برفرف دلوقتي ما عرفش تحسيني ولا لا. يقول: رأت نضو أسفار. النضو هو المهزول الذي أهلكه السفر، رأت نضو أسفار أميمة، مراته كان اسمها أميمة، شاحبا على نضو أسفار. النضو الأول هو الرجل، النضو الثاني البعير. فهذا الرجل أهلكه السفر، وكذلك البعير أهلكه السفر. مشى في البلاد وأحرقته الشمس وتغير لون جلده وبقى جلد على العرب، وهو كان سايبها ايه كده مربرب ومتختك الحال عاد. رأت نضو أسفار أميمة شاحبا على نضو أسفار على بعير مهزول، فجن جنونه فقال: من أي الناس أنت ومن تكن يا حلاوة؟ مش عارفاني؟ طب برقي كده وشوف أنا مين. من أي ناس أنت ومن تكن كمان؟ فإنك راعي صرمة لا تزينها. الصرمة هي القطعة من الإبل أو من الغنم، يعني أنت إذا جلست في مجلس الرجال لا تزين المجلس، ها؟ من تشمله هدومك، لست رجلا. فإنك راعي صرمة لا تزينها. فقلت لها: ليس الشحوب على الفتى بعار، ولا خير الرجال سمينها. واضح البيت. انت بقى، والكلام ده انما يقال دائما للمرأة الغادرة في مقابل حب المحب لها، يضربون المثل بهذا: يبذل حشاشة نفسه ثم يرجع بخفي حنين منها. انت بقى بيقول لها: انت بقى، انا ما عادش انفع طبعا، لفيت البلاد في هواك وفعلت ما تريدين، ولما رجعت جلد على العظم بيشرك خلاص. انت بقى محتاجة مين بقى؟ عليك براعي ثلة مسلحبة. الثلة الجماعة، المسلحبة هذا اللفظ يطلق على المواشي النائمة في الزرائب اللي هي محضرينها للذبح واللبن، ها؟ انت عايزه واحد ايه متاخ؟ عليك براعي ثلة مسلحبة، قاعد مبلط في الخط ما عملش حاجه خالص، تملي يروح عليه مخضها وحقينها، قاعد ملوش شغلان الا يدخل عليه الخدام بالمحض. المحض اللبن اللي ايه خالي الدسم عشان ما يبعجرش، تمام؟ وحقينها، الحقين هو اللبن الحليب الذي يوضع عليه اللبن الرائب ويخلطوه ببعض. انت عايزه واحد قاعد تملي كده لشغله مشغله، يدخل على الخدامين بمنزوع الدسم وكامل الدسم، خلاص هو شغلانته كده، من وقف بقره وقف عشان ايه؟ عشان يعيش عليه، تمام؟ عليك براعي ثلة مسلحبة يروح عليه محضها وحقينها. البيت اللي هزيني قوي الاخير الحقيقه: سمين الضواحي. ده وصف لمين؟ للجدع التملي اللي بلط في الخط ده. سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم وعونها. سمين الضواحي زي ما انتم شايفين كده، ها؟ العضلات اللي انتم شايفينها دي سمين الضواحي، تمام؟ لم تؤرقه ليلة وأنعم يا بخته. أنعم دي معناها يا بخته. سمين الضواحي لم تؤرقه يا بخته ليلة هموم أبكار الهموم يعونها. البكر التي لم يطأها أحد، والعون اللي هي نص نص، عوان بين ذلك، لا كبير أوي ولا صغير أوي. قال لها: أنا في سبيل ما أردت لاقيت أبكار الهموم، هموم بكر لم يرها أحد غيري، وهموم اشتركت فيها مع الناس. عون بين بين انت عايز واحد كده لا في يوم من الايام جاله هم بكر ولا حتى هم اشترك مع الناس فيه. ايه رايكم في الابيات دي؟ اشوف اهو ده هذا رجل افنى يعني شريحة من حياته في حب امرأة في سبيل أن يفعل لها ما يريد ما تريد. فهي دي طبيعة من يبذل لغير الله تبارك وتعالى. الغدر في بني آدم مركوز مركوز. وصدق المتنبي لأنه ترجم الآية إنه كان ظلوما جهولا. هذا أصل الإنسان، أصله أن يكون ظلوما جهولا. قال والظلم من شيم النفوس، فإن ترى ذا عفة فلعلة لا يظلمه. الظلم من شيم النفوس، كل واحد فينا ظالم. إيه اللي بيمنعنا الظلم؟ علة من العلل. يا هيتضرب، يا هيتقتل، يا هيتاخد ماله، هيحصل له أي حاجة. فلام النفس مش لأنه عفيف، لا لا، لأنه خايف. هناك علة من العلل. أصل الإنسان ظلوم جهول، لا يخرج من ظلمه وجهله إلا بأنوار الوحي. ولذلك ينبل المرء كلما اقترب من الوحي، ويظهر الظلم والجهل فيه كلما بعد. وأنا بشبه الحقيقة المسلمين مع نصوص الوحي القرآن والسنة بالهرم، هرم أو مثلث حد الزاوية، الهرم كده خلاص. رأس الهرم دي النقطة، الأبعاد فيها قليلة جدا، ما تديش طول وعرض يعني فيها، وإن وجد فيها قليلة. كل ما تنزل بالضلعين لتحت كل ما تزداد المسافة بين الضلعين بعدا، صح؟ الضلع الأولاني الإسلام قرآنا وسنة بنقائه وصفائه، والضلع الثاني المسلمون. فكل ما نبتعد عن زمان النبي عليه الصلاة والسلام نبتدي نبعد عن القرآن والسنة وصفائهما شيئا فشيئا. طب انت عايز تقرب تطلع لفوق، تنزلش لتحت، تنزل تحت تبتعد، تطلع لفوق تقرب، تمام؟ فهذه هذا الدرس احنا بنحاول ان احنا نصعد الى فوق لنرى كيف عز هذا الجيل. وفي كل غزوات المسلمين كانوا أقل من أعدائهم عددا وعتادا، وانتصروا في كل غزواتهم، حتى في غزوة أحد كان ابن عباس كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح يناظر على من يناظر من يقول أن المسلمين هزموا في أحد، ويقسم بالله أن الله عز وجل ما نصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة كمثل غزوة أحد، ويقول بيني وبينكم كتاب الله، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، والحس هو القتل، تمام؟ فلم يهزم المسلمون قط. بسبب إيه؟ بسبب هذا القانون. فإحنا دي محاولة أن إحنا نرتقي إلى فوق لننظر كيف عز هذا الجيل. ابتداء وعظ الله عز وجل المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. سأذكر أمثلة على الاستجابة. الاستجابة من الصحابة، أنا لسه أضرب المثل من شوية، بقول لكم من كان يلبس خاتم الذهب ولقي النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق فنظر إليه، أيسعه إن علم أنه ينكر عليه هذا أن يبقى في يده؟ أنا لا أظن مسلما يفعل هذا. طيب، في الصحيحين ومسند الإمام أحمد والسياق لأحمد، لأن الشاهد الذي أريده عند أحمد، من حديث سعيد ابن مرجانة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله عز وجل منها بكل إرب إربا، بكل عضو عضوا، حتى إنه لا يعتق بالرجل الرجل وباليد اليد وبالفرج الفرج. يعني ممكن اثنين ثلاثة أربعة يشتركوا في عتق رجل، كل واحد يأخذ نصيبه من هذا الرجل، كل واحد يأخذ تلت بدنه، فيعتق الله عز وجل عن الأول تلت بدن المعتوق، يعتق راسه وإيديه الاثنين وصدره مثلا، والثاني يعتق بطنه والحد، والثالث يعتق رجليه. شوف يصل الفضل إلى هذا. فكان يجلس في هذا المجلس علي بن الحسين رضي الله عنهما، فقال: يا سعيد، أأنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال: نعم. فنادى مطرفا، عبد له اسمه كده مطرف، فجيء به، وكان من أفره غلمانه، أفره غلمانه طول وعرض حاجة فخمة كده، قال له: أنت حر لوجه الله. على طول يسمع الحديث ينفذ، مش يتلكأ. هو الشيطان بيشتغل ايه؟ هو الشيطان موقع الشيطان من الأمنية بعدها مباشرة بين النية والفعل. الشيطان قاعد لابد بقى، نويت انك تعمل حاجة معينة واستنيت شوية يجي لك بقى، وليه وعشان ايه ومدرك ايه وبتاع ايه وولادك ومراتك والكلام ده، فيجعل المرأة ينكل. تمام؟ فده بمجرد أنه سمع أعتق. في مسند الإمام أحمد بسند مقارب عن علي بن زيد بن جدعان قال: بلغ أنس بن مالك أن مصعب بن الزبير سيعاقب عريفا من الأنصار. عريف واحد واخد وظيفة يبدو أنه قصر في العمل، فمصعب بن الزبير الأمير قال: هاتوه، وأتى بالصوت وحيجلده. وعلم أنس أن مصعبا سيجلد هذا العريف من الأنصار، ارتدى ملابسه وانطلق على عجل ودخل على مصعب وقال له: ألا تحفظ فينا وصية النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: وبما أوصى؟ قال: اقبلوا من محسن الأنصار وتجاوزوا عن مسيئهم. فألقى الصوت من يده وألزق خده بالأرض وقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. ها؟ لن ننتصر إطلاقا إلا بمثل هذا الجيل، لأن هو لم يقل عفوت عنه، إنما قرن ذلك بما يدل على كمال الاستسلام، يحط خده على الأرض، كما قيل لمالك بن مغول رحمه الله: اتق الله، فوضع خده على الأرض. مش واحد يقول: يا أخي اتق الله، إلا اللهم اجعلنا متقين، سيبوني عليه. ها؟ لا، كانت هذه حياتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقبلوا من محسن الأنصار تجاوز عن المسلمين، على طول يرمي الصوت من يده. كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري، دي كلها نماذج الاستجابة: استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هي الحياة اللي احنا عايشينها دي حياة؟ كدنا أن نشبه اليهود: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. مش الحياة دي حياة منزوعة الألف واللام والبركة والمروءة، كل حاجة ليس فيها شيء. هذه الحياة التي يحياها المسلمون الآن في جنبات الأرض، استطاع أعداؤنا أن يفرقوا بيننا، يضرب المسلمون في الدولة المجاورة لنا ولا نشعر حاجة. لا يستطيع أحد منا أن يعين أخاه، ما يقدرش. كنا زمان نقول الشج والاستنكار، ما انتوش فاضيين إلا للشج والاستنكار، إحنا دلوقتي بنقول اشجبوا ويرحمكم الله. كنا زعلانين من الشج والاستنكار، وصل بنا الحال أننا عجزنا حتى عن الشج والاستنكار كل أسف، وأصبحنا على مذهب الدكتور محمود فوزي رحمه الله. عارفين الدكتور محمود فوزي؟ الناس اللي كانوا كبار في السن شوية يعرفوه. ده كان وزير خارجية مصر في زمان عبد الناصر. هذا الرجل له مدرسة في الدبلوماسية ليس لها نظير. إزاي؟ كل الذين أرخوا في مذكراتهم وتناولوه يقولون يتكلم ثلاث ساعات وبعدين تسأل نفسك هو عايز يقول إيه؟ هي دي الدبلوماسية، ألا تقول شيئا ثلاث ساعات. ويخلي بالك دي موهبة فذة ملهاش نظير، مفيش حد يعرف يتكلم ثلاث ساعات وما تعرفش عايز يقول إيه أبدا. أصبحنا على مذهب الدكتور محمود فوزي رحمه الله، نتكلم كثيرا ولا تدري ماذا يريدون. لا، الصحابة لم يكونوا كذلك بسبب هذا القانون. كانوا إذا سمعوا كلاما لله ورسوله بادروا إلى فعله، وليس عندهم مثنوية ولا استثناء في الأفعال ولا في الأقوال. في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود. قال: فلم أتبين الكلام من شدة الغضب، ولم يتبين الصوت من شدة الغضب، وعمل طبعا من شدة الغضب يعني يضرب بشدة. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته سقط الصوت من يدي من هيبته. وقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. قلت: يا رسول الله هو عتيق، هو حر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قبل ذلك: من لطم عبده فكفارته عتقه. الجماعة اللي بيتكلموا عن الرق يقول لك الجهاد بتاع المسلمين بيجيب الأرقاء والعالم أحرار ومش أحرار. طب أمريكا والدول الغربية بتعمل إيه في المسلمين؟ يعيبون علينا استرقاق الأفراد ويسترقون الدول. هم دول بيسرقوا أفراد، يسترقون الدول، والحيوان عندهم أغلى من المسلم، لا أقول من الإنسان، أغلى من المسلم. الرق عندنا كان شرفا لهم، كانوا يدخلون الإسلام إذا لابسوا المسلمين في ديارهم بغير إكراه، كانوا يدخلون الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، مسلسله وبالجرجره. طب ده مشكلة القدرية الجبرية كلهم في الحتة دي، كل معصية وكل بتاع يقول لك إذا قدر عليه المعصية لما يعذبني، ما بقولش وإذا أدخلني الجنة لما يدخلني. وإذا كان يعني يعذب بقدر الله ما يدخل الجنة بقدر الله برضه، لا ما يجيبش تانية دي خالص أبدا، جاية على طبعا على مصلحة. فده واحد تخيل بقى واحد مسلسلينه وبيجرجروا فيه عشان يدخلوا الجنة. عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. فالصحابة استغربوا، دول مين بقى؟ هؤلاء هم الذين أسلموا بسلاسل الحرب، العبيد الذين استرقهم المسلمون. دول لولا مثلا إن هم جرجروا بسلاسل الحرب ودخلوا في ديار المسلمين، الله أعلم، الله أعلم بما كانوا عاملين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لطم عبدا فكفارته عتقه. سويد بن مقرن له ابن كان اسمه معاوية، نفس صحيح مسلم برضو هذا الحديث. قال معاوية بن سويد: كانت لنا خادم فلطمتها وهربت. معارف أبوه يعني في إيه؟ الصحابة كان إلى حد من أولادهم تجاوزوا حدود الله كان بيأدبوا على طول. كان الله عز وجل عندهم أجل من أن يخالف وهم سكوت. وأنا هقول لكم حكاية برضو زيها الآن. فمعاوية يقول: أنا لطمت خادما لنا وهربت. عارف أبوها يعمل في سويد بن مقرن؟ قال: ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي الظهر، فلما رآني دعا هذا الخادم وقال له: امتثل، اديله ألمين زي ما اداك، امتثل. قال: عفوت عنه. الخادم والذي قال عفوت عنه. قال سويد، والهلال بن يساف روى برضو ليه الحكاية دي بس في حديث كل واحد ما ليس في الآخر، بس الحكاية واحدة. قال: كنا على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة من الإخوة ولنا خادم واحدة فلطمها أحدنا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها في مقابل اللطمة دي، عشان ما يقولكش بياخدوا الناس الاسترقاق وبتاع وشغلوهم. بالعكس، ده المماليك. أبو عوانة رحمة الله عليه في مستدركه في مستخرجه على مسلم له كتاب اسمه كتاب المماليك وحسن معاملة المماليك. ده هم أذلة وهم أحرار في أقوامهم، بيجوا عندنا ألقاء يعزوا. قال: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه وليس لنا إلا خادم واحد. وأشهر من هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي رواه مسلم أيضا في صحيحه. قال: كنت أصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما إذ عطس رجل من القوم، فقلت له: يرحمك الله. فجعلوا ينظرون إلي، فقلت: ولهف أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ بتكلم. قال: فجعلوا يضربون على أفخاذهم بأيديهم يصمتونني. احنا في صلاة، فهو لما شافهم بيوصوله وبيبرقوا له كده، بيقولوا: يا جماعه عملت ايه؟ تبصوا لي كده ايه؟ الكلام ده في الصلاه. ليه؟ لان كان كلامه مباحا في اول الاسلام، وكما في حديث زيد بن ارقم وغيره. ممكن واحد يقول هنا ايه؟ طب ازاي راجل صحابي جليل وممكن يبص كده على الناس بدل ما يبص بقى قدامه والكلام ده؟ النظره الخاطفه اللي تمر من الإنسان هذه لا شيء فيها. يعني الشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النظرة الأولى، النظرة الأولى لك اصرف بصرك خلاص، لا تؤاخذ بها إلا إذا كانت الثانية. فإذا نظر المرء في صلاته يمنة أو يسرى ده اختلاس يختلسه الشيطان من العبد، لا شك في ذلك كما في الحديث، لكن بتعدي إذا نظر نظر كما في هذا. ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نظرت؟ حتى أن الصحابة لما ضربوا على أفخاذهم بأيديهم لم يلومهم على ذلك ولم ينبه على هذا، مما يدل على أنه لو طرأ على العبد شيء نادر في صلاته عارض أن هذا لا يؤثر على شيء، لا يؤثر على صلاته. قال: يصمتونني لكني سكت. فبعد ما قضي الصلاة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي: ما رأيت معلما قبله ولا بعده خيرا منه، فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني. وأنا بنبه إخواننا دائما عندما أذكر هذا الحديث، افترض دائما أن المخالف لا يعلم، مش علم وخالف، الرسول إخواننا بيشتد على الذين يخالفون في بعض الأمور، قد يكون جاهلا لا يعلم، ما تدخلش عليه كده وكيف تفعل هذا وكيف تفعل هذا، لا يعلم، إنما كن رفيقا كن رحيما. قال: ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، ولكن قال: إن الصلاة لا يصلح فيها من عمل الناس شيء، إنما هي الذكر والدعاء وقراءة القرآن. خلاص إلى آخر الحديث. في آخر الحديث يقول: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، اسمين مكان أحد واسم ثاني اسم الجوانية، فاطلعت يوما عليها بعد الغنم بتاعك وشوف ايه الاخبار والجارية موجودة ولا سيب الغنم للديب ولا، فاذا الذئب قد ذهب واحدة منها، وانا رجل اسيف من بني ادم اسف كما ياسفون، بزعل لما عارف روح من مالي، وده من حسن الاعتذار ان يقدم بمقدمة ليعتذر عما فعل. عايز يقول انا غصب عني رجل من بني ادم، ولما يضيع شيء من مالي انا بزعل عليه، ها، فكانما هذا كالتوطئه للفعل الذي فعله. فصككتها صك، ضربها على وجهها، وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقعد يساله شويه اسئله كده، ومنها الحكايه دي: لي جاريه وحصل كذا وكذا. قال: فتلون وجه النبي عليه الصلاه والسلام، فقلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ شوف حس الصحابة، عايز يطلع النبي صلى الله عليه وسلم غضب منه، عايز يطلع من الغضب بتاعه، يعمل أي حاجة، مش ينتظر يقول له اعمل كذا وكذا وكذا، لا. قال: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. جيء بها، قال: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة.
فشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بالإيمان عندما قالت: إن الله في السماء. وطبعا يعني الكلام لهذا طويل، لكن أريد بس أن أدلل بهذا الحديث على حجية خبر واحد في مسألة العقيدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.